بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الآتي يتضمن طهارة نخامة الإنسان وكذا بزاقه باب أولى ودموع عينه هو المخاط حتى وإن كانت أشياء تستقذر لكنها طاهرة. ولهذا أدخله في كتاب الطهارة وتعلقه بالإمامة وتعلقه بالمساجد وتعلقه بالقراءة والمناجاة والذكر كما سيأتي. قدمنا هذا للمناسبة لبيان أن مناسبة ذكره في الطهارة هذا المعنى، ومعرفة مناسبة ذكر الإمام للموضوع للحديث للدليل الذي استدل به في ذلك الموضع مهم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى. من هو؟ الذهلي. قال: أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي. قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري اشتهر بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لكن هذا لازمه كثيرا وخدمه كثيرا فاشتهر بذلك. أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، أحد المعمرين طال عمره حتى ترك صيام رمضان لعدم القدرة على الصيام، وكان يطعم من نفسه عن كل يوم مسكينا. استدلوا بهذا الأثر وما كان من بابه على هذه المسألة. أما من حيث الدليل الصحيح في إيجاب ذلك فما جاء دليل صحيح في وجوب إطعام الصائم العاجز عن الصيام لمرض أو لكبر، عن العاجز لكبر سن كان مريضا فيقضي، وإن كان عاجزا فاتقوا الله ما استطعتم وأوجب عليه أعداد من أهل العلم الإطعام، وآخرون قالوا يستحب، وهذا هو الأعدل إذا أراد إذا استطاع. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون كما فعل أنس. رضي الله عنه، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، لأنهم كان يعني كثير من الصحابة كانوا بالبصرة. وكان لما مات قال مورق العجلي: ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع القوم أو قال مع أهل الأهواء قلنا تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده. هذا هو الشاهد في إدخال الحديث في هذا الموضع، أي لأنها غير نجسة كثيرة. فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، وهذا أحد الأمور التي غضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومغضباته كثيرة، وقد جمع فيها بعض من كان من طلاب العلم في رسالة. ولم يستوعب، لكن أتى فيها بجملة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، وقوله لا تغضب لجارية بن قدامة لا تغضب، لما قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لا تعارض مع هذا وغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغضب. فإن ذلك الحديث حملوه على ما إذا كان الغضب لمجرد الذات لا الانتهاك لحرمة انتهكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله إذا انتهكت حرمات الله. وهذا المعنى هنا من هذا أنه حصل انتهاك حرمة على قدر مضمونها، تختلف انتهاك حرمات الله. وهكذا لما قال رجل في الضال الإبل يا رسول الله، قال أضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعها معها سقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها. وفي قصة بريرة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما بال ناس يشترطون شروط ليس في كتاب الله. شوف كيف، يعني لهذا المعنى، لأن هذا الشروط أضربت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست في دين الله، ليست في كتابه. كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أثر، وإنما الولاء لمن اعتق. وقال رجل يا رسول الله دل لخارج ذلك زعيم الخوارج، قيل إنهم منافقين، هذا الأقرب. قال فغضب رسول الله قال ويحك من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، في عدة ألفاظ له. تغير وجه رسول الله حتى كان كالصرف. وهذه جملة من ذلك، ما كان من الغضب إلى الانتهاك حرمات الله وفي حدود، ويكون منضبطا بما هو من دين الله، هذا لا محظور، بل إن البعث عليه الإيمان، البعث عليه الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا بما رآه أو سمعه الحديث أو علمه. فيرى الإنسان المنكر يغضبه، هذا المنكر قد يغضبه ويحزنه. في ترجمة سفيان الثوري قال إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره أبول دما، فأبول دما للحزن ولشدة ما يجد من ذلك. والشاهد أن هذا الغضب المذكور هنا وما كان من بابه هو لله، وما كان من المغضبات التي عن طريق نزغات الشيطان، والتي عن طريق الانتصار للنفس، والتي عن طريق أيضا ما كان من هذه المعاني يعنيها ذلك الحديث لا تغضب. وأيضا يعني أنه لا تغضب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك الرجل أنه كان يغضب فأوصاه أن لا يغضب لأن الغضب فيه ضرر عليه يشتد عليه فيتضرر منه فيكون النهي أيضا يتضمن المعنى الآخر أي لا يشتد غضبك بما يضرك ويؤدي إلى ما يضرك فإنه إذا كان الغضب شديدا أدى إلى مرض في المغضب وضرر فيه وأدى إلى ضرر في حال مغضب عليه ربما انطلقت لسان الغضبان بما لا يريد أن يطلقه بل ربما انطلقت يده وساء تصرفه وربما أيضا أغضب ربه فذلك نهي عظيم وهذا فعل عظيم قوله في رؤية في وجهه على أثر ذلك شدة الغضب والوجه واجهة وهو أوجه ما يكون في جسد الإنسان وأجمله لهذا نهي عن الضرب في الوجه ضرب الوجه حتى في شأن الحيوانات نهى عن وسم الوجه لكرامة الوجه ولأن فيه لأن بشرته ناعمة ولأنه إذا حصل فيه تشوه تشوه سريعا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضرب الوجه ولا تقبح لا لطما ولا غير لطم ومن أيضا مساوئ الغضب أنه ربما أدى إلى هذه المخالفة يقول غضبت فلطمت وجهه يعني غضب فارتكب محظورا في حق أخيه فيما بينه وارتكب منهيا شرعيا يتعلق بأخيه من حيث اللطم ومن إذا كان يعني غير حق ومنهيا شرعيا أيضا يتعلق بارتكاب مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه بل يفتخر بعضهم بهذا وهذا ليس مكان موضع مفخرة لا سيما وهو موضع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي غضب لأن الإنسان لأن في ذلك الشأن يكونه حصر ساق القبلة أو نخامة وكذا وعلمهم والتعليم لسائر الأمة والله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا الله أخرجهم بطنهم لا تعلمون شيئا لم إنسان ما لم يعلم والتعليم بالقول وبالفعل وقد يرتكب الإنسان في خلال جهله من خلال جهله بالمسألة وعدم علمه بها مخالفة يعلم عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما إنما أنا بنزلة الوالد أعلمكم فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه استدل بهذا على القيام في الصلاة وإن كان المعنى أعم أي إذا نهض إلى صلاته أو إذا صلى أقيم الصلاة المقصود إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة على الشك من أحد الرواة والمعنيان صحيحان يأتي شرحها إن شاء الله فيه دلالة على أن المصلي ناجي ربه ومن تلك المناجاة الحاصلة بين المصلي وبين ربه ما في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا سألا أبا هريرة عن الصلاة في أن أبا هريرة قال أي صلاة الليل يقرأ فيها بيوم الختان فهي خداج خداج، أي ناقصة إذا كانت ناقصة باطلة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قال يا رسول يا أبا هريرة إذا كنت خلف الإمام قال كما في نفسك، ثم ساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة، قال الله عز وجل قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذه مناجاة. أنت تقول الحمد لله الحمد لله والله عز وجل يقول حمدني عبدي، تضمنه للمسارة بين العبد وربه وإن كانت بقراءة جهرية فهي مناجاة. فلهذا سميت الصلاة مناجاة مسارة، ففي ركوعه وسجوده أيضا حتى وإن كانت الصلاة جهرية هو يسر يذكر الله يدعوه يناجي ربه، وفي قراءته أيضا مناجي ربه، وفي وقوفه مناجي ربه. والله عز وجل والله عز وجل مقبل على عبده في ذلك الحين، على عبده المؤمن. ونصلي مذاكر لربه، والله ذاكر له اذكروني أذكركم في صلاته وفي غير صلاته، من ذكر الله ذكره. فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة. فإذا بزق أحدكم، وفي لفظ تنخم بالمعنيين، بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه ودلك بعضه في بعض. عن يساره مقيد كما سيمر بما إن لم يكن عن يساره أحد، ومقيد أيضا بما لم يكن على البوري، هكذا في البوري يعني الخزف القديم الذي كانوا يصلون عليه، ومن باب أولى هذه الفرش الجميلة. وهكذا عن يساره بما لم يكن أيضا يعني في إذا بسق عن يساره لا يكون ذلك البساق يؤذي مؤذيا لغيره ولو كان تناثر الريح ومن ذلك. هذه حالة في البزاق. حالة ثانية أو تحت قدمه إن لم يكن أيضا على فراش يلوثه، كان يكون يصلي فيه، كانوا في الحصبة يصلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائل حتى المسجد الحرام كان الحصبة، وأدركوا المتقدمون أنه كان حصبة. أو كذلك أيضا تحت قدمه إذا لم يحصل تلويث ويدركها بقدمه لا تؤذي الناس لا يحصل منها رائحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق المسجد خطيئة وكفارته دفنه. قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أعمال أمتي فرأيت حسنها وسيئها، رأيت من حسن أعمال أمتي إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من مساوئها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فهذا يؤذي، هذا فيه رائحة كريهة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمساجد تطيب وتبخر تجمر لا تلوث وتوسخ وتقذر، فإن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما بنيت له، إنما بنيت لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وحتى أيضا ولو كان في خارج المسجد هب أن يكون في برحة من البرح، صحراء من الصحاري، أي مكان، إن كان يعني يكون هذا بحسب آدابه. والبزاق قوله فإن الله بينه وبين القبلة منهم من عمم كراهية البزاق إلى القبلة ولا في غير الصلاة، وهذا الحديث يقيد حديث حيفا الآتي في النهي عن البزاق ولا في غير الصلاة. على أنه قد كرهه ابن مسعود، كرهه جماعة. فإذا كنت إلى القبلة تصلي وأردت أن تنفث لوسوسة من الشيطان لا تنفث أمامك، جاء فلينفث عن يساره، لا تنفث. ويستحسن لمن بصق في ثوبه أو يعني في شيء عنده ثوب شغلته بادرته بزق فيه حتى إذا فرغ أغسله أزاله، ويقول به هكذا كما في الحديث يفرق بعضه البعض حتى يزول. هذه المناديل لها نعمة، يستحب الإنسان مع شيء من ذلك في خلال ما يتؤذيه بادرته أخذها وضعها، فإذا وصل المزبلة رجع بها. هذه نعمة تستحب، الفائدة تستحب. يحتاج الإنسان إلى الفائدة في صلاته وغير صلاته، يستحب في جميع شيئا من لهذا المعنى. فليبزق أن يساره تحت قدمه أو يقول هكذا، أي يدلك بعضه ببعض. وعللوا النهي عن النفث، إذا كان البزاق منهي فالنفث فيه شيء من الريق ولو بعض الأثر منه، فلا ينبغي للمصلي أن ينفث إلى جهة القبلة في وجه صلاته وينفث هكذا، غلط. في هذا الحديث ما كان من بابه، بل يميل قليلا، يميل قليلا وينفث. وهذا مجرب أن الشيطان قد يشغل الإنسان ببعض الانشغالات وبعض التذكيرات يخطر ما بينه يحول بينه وبين صلاته، اذكر شأنك هذا، اذكر أمرك هذا، حتى لا يدري إن صلى كما في الحديث، إن صلى ما يدري ما صلى. إذا شغله الشيطان بهذا واذكر 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 ما نفثه راح بإذن الله، يقبل على قراءته ويرتاح. إن يحيل بينه وبين صلاته حتى يشغله عنها. والاستعاذة أيضا، فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. هذا الحديث ترى أفردناه بالشرع في رسالة فتح الوهاب ببيان حكم اللصاق في المسجد وحكم المحراب، وهذا جزء منه وقد مررنا عليه، وهو أفردناه من المنتقى فقط، وإذا هو ظن شرح المنتقى، لهذا نحتاج أن نقرأه ولو قراءة سريعة حتى ننتهي منه مع ما يسر الله من فوائده. فهذا الحديث أفردناه وطبع، الحديث ناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند محمد بن يحيى الذهلي، تقدم برقم 2، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، وهو أيضا تقدم طاهر 28، حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي مولاهم أي ليس أنفسهم، مولى الخزاعيين ومولى القوم منهم، لكن ينبه المترجمون هل هو منهم ولا مولاهم، فإن كان مولاهم قالوا مولاهم، إن كانوا منهم سكتوا، خزاعي وسكت. وهذا مهم يذكرونه، مهم حتى أن يعني حتى أنهم يعتنون به. بصري مختلف في اسم أبيه ثقة، سمع من أنس رضي الله عنه بعض الأحاديث مباشرة، نذكر في علل بن رجب، ونقله شيخنا رحمه الله في غاية الفصل معتدين على كتب العلل. مختلف في اسم أبي ثقة، سمع من أنس بن مالك، من أنس رضي الله عنه بعض الأحاديث مباشرة وبعضها بواسطة، قيل إن الواسطة ثابت، هكذا في جامع التحصيل وغيره. إذا كانت الواسطة ثابت، ثابت إمام وشيخه، ثابت شيخه كان يروي عنه كثيرا، وهو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ثابت وهو يقول إن الله كان سميعا بصيرا وأشار. قال ماذا يعني ماذا تعني بهذا؟ قال من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى حيني. وبعضها بواسطة قيل إن الواسطة ثابت وقتادة. نعم تارة يروي عن قتادة عن أنس، تارة عن ثابت عن أنس، فتارة يروي عن أنس بإسقاط ثابت، وتارة بإسقاط قتادة، وتارة عن أنس مباشرة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من طريق حميد عن أنس قد أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه، قد هنا ما لا حاجة. الحديث من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه 405 في كتاب الصلاة باب حق البزاق باليد من المسجد، ومواضع أخرى كثيرة كما في الإحالات حالة محمد فؤاد، وهكذا 417. وأخرجه رقم 413 ومسلم رقم 551 باب النهي عن البساق المسجد من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، له طريقان، حميد عن أنس، شعبة عن قتادة عن أنس، من هذا الطريق ولا له أكثر من هذين المصدرين متفق عليه. والمتفق عليه يعني ما يشترط فيه أن يكون بلفظ واحد عن صحابي واحد، أما إذا كان عن صحابيين بلفظ واحد كما جاء من حديث جابر وأنس النبي صلى الله عليه وسلم قال نصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا ما يقال فيه متفق عليه. أو جاء عن صحابي واحد بلفظين مختلفين اختلافا واضحا فلا يقال متفق عليه. يشترط في المتفق عليه اتحاد الصحابي واللفظ، أن يكون تزيد كلمة تنقص كلمة لا تأثر. قد جمعوا ألفوا في الجمع بين الصحيحين كالإشبيلي والحميدي وهكذا المتأخرين لؤلؤ والمرجان جماعة، المهم أنهم اعتنوا بالمتفق عليه سواء ما اتفقوا عليه أو منفرد منه، بعضهم يذكر المتفق والمنفرد. وشرح كتاب الحميدي، شرحه ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، فإنه التمس كتابا في المتفق عليه من الصحيحين فلم قال فرأيت كتاب كذا الحميدي فاعتنى به وأعطاه، أعطاه شرحا جيدا، وهو يعتني بالإجماعات كتاب الإفصاح ابن هبيرة، شرح لكتاب الحميدي رحمه الله بين الصحيحين. قوله رأى نخامة قال النووي وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر، قال إنها النخاعة يقال نخامة وهي ما يخرج من الرأس وهي منبعثة من الصدر، ويقال تنخم وتنخع انتهى. قال الحافظ رحمه الله قيل هي ما يخرج من الصدر، وهذا حاصل أنه إذا كان تجد صدره يعني فيه مرض يخرج منه نخاع، تجده يعني ثقيلا متعبا يسعل ويخرج هكذا البيت بدون هذا أنه من الصدر، ولا مانع أيضا أنه من الرأس ومن الصدر، تجد المصدوع أيضا يخرج منه كذلك. قال الحافظ قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس انتهى. النخامة من الرأس والنخاعة من الصدر، منهم يرادف بينها النخاعة والنخامة. قال ابن الأثير في النهاية النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء، والنخاعة البزاقة البزقة يقال البزاقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع وهي طاهرة، وهذا هو الشاهد أنها طاهرة، والبزاق والنخام وما إلى ذلك قد نقل الاتفاق على طهارتها، الدموع المخاط. والحاصل أنها يطلق عليها بزاقة سواء خرجت من فم الصدر انتهى. قوله في قبلة المسجد، قال الحافظ رحمه الله عند حديث 405 القبلة أي الحائط الذي من جهة القبلة. قلت يؤيد هذا التفسير أن المراد بقبلة المسجد الحائط الذي من جهة القبلة حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، قال الحافظ، وفي رواية المستملي في جدار المسجد. فهذه الروايات تبين أن المراد بقبلة المسجد الجدار الذي من جهة القبلة، فيقال قبلة قبلة المسجد وقبلة الدار وقبلة البستان أي جهته إلى القبلة. وفي هذا الحديث فيما بينهم وبين القبلة نخامة في قبلة المسجد. قال الراغب الأصفهاني مورد القرآن، والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل بكسر الباء نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة انتهى. متوجه إليه الصلاة. قال ابن أثير والقبلة هي الأصل في الأصل الجهة واللي وجهك أن ولي أنك قبلة ترضاها. واستدل الراغب على أن القبلة يعنى بها الجهة سواء في المسجد أو غيره بقول تعالى فلنولي أنك قبلة ترضاها، وما يزيد ذلك وضوحا حديث البراء بن عازب، حديث البراء الذي في صلاتهم سيأتي البراء بن عازب أنهم صلوا إلى البيت المقدس ثم قالوا فاتجه إلى القبلة. ما بقي لوقتي حتى ناقش يعني هذا.